أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في بيع الثمار. قلنا أنه إذا اختلطت اللقطة الأولى أو اللقطة الأولى باللقطة الثانية بنحو يمتزج به مال المشتري مع مال البائع، فحينئذ للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء. الفسخ طبعا يكون للتعيب بالشركة أو لتعذر تسليم المبيع حسب ما اختاره المصنف، فهو مخير بين الإمضاء عن طريق الصلح، تفضي الشركة عن طريق الصلح، وبين أن يفسخ. إذن فالخيار للمشتري، وبالتالي هذا طبعا ناقش فيه الشارح، والنقاشات كلها مرت ويانا في الدرس السابق. في بعض الموارد فعلا يثبت الخيار للمشتري، خصوصا إذا كان التقصير من البائع. السؤال اللي يطرح نفسه، لو أن البائع بذل للمشتري ما يشاء وقال له هذه الأرض وادخل أنت التقط ما يعجبك، المالين اختلطا ما يخالف، لكن أنا باريك الذمة، فأنت اللي يعجبك خلاص أخذه، أو قال له أخذ اللقطتين معا، حلالي حلالك كله إلك بريء الذمة، هذا يسقط خيار المشتري أم لا؟ قال: وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجه، يعني بأحد الوجوه، ببعض الوجوه، كما لو كان التقصير من البائع أو من طرف آخر غير المشتري والبائع، لا يسقط ببذل البائع له، يعني لا يسقط الخيار ببذل البائع للمشتري ما شاء، يعني ما شاء المشتري، ولا الجميع، سواء بذل له ما يشاء أو بذل له الجميع، يعني اللقطتين كلهن إله. على الأقوى، في قبال الأقوى هنالك قول بسقوط الخيار، وقلنا أن هذا القول مبتني على التعليل. كيف يعني على التعليل؟ يعني على قانون العلية، يقول أن الخيارات إنما وضعت لعلة، فإذا انتفت العلة انتفى الخيار. إحنا أساساً وضعنا الخيار رفعاً للإشكال والتنازع بين المشتري وبين البائع، ودفعاً للغبن، دفعاً للضرر. الآن ضرر ماكو على المشتري، زين، إمكانية نزاع ماكو، لأنه البائع يعني من نفسه من ذاته هو جاي ينطي للمشتري ما يعني ما يضمن له وصول حقه كاملا، فبالتالي الخيار على يا أساس بعد يبقى إذا انتفت العلة، إذا انتفت العلة انتفى المعلول، أو كما يقال المعلول عدم عند عدم علته. الشارح يريد يناقش بهذا، يريد يبين، يريد يرد على الرأي الثاني، لذلك استدل على عدم سقوط الخيار بدليلين، أو بدليل بل دليلين هما السيجين ويانا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: لأصالة بقاء الخيار. يقول: نحن أمام حالة من الحالات نشك معها في سقوط الخيار، والأصل شنو؟ الأصل عدم السقوط، يعني إحنا ندري الخيار كان ثابت، الآن نشك سقط الخيار بهذا العرض الذي عرضه البائع أم لا. الأصل عدم السقوط، وإن انتفت العلة الموجبة له. يقول: الخيار لا يسقط حتى وإن انتفت العلة الموجبة له. الآن ينظر، يقول: كما لو بذل للمغبون التفاوت في خيار الغبن إخواني، إن شاء الله تجي الخيارات ونتحدث عن هذا الموضوع. في خيار الغبن، خيار الغبن أولا كمصطلح، يعني كمصطلح، المغبون في مصطلح الفقهاء هو المشتري، والغبن يتحقق بأن يستلم أو يشتري أو يقبض سلعة بأكثر من ثمنها الفعلي الموجود في السوق. مثلا هذه السلعة تسوى مثلا خلينا نقول 100,000، أنا أبيع هي 150، استلمها وقبضها وراح، راح مشى بالسوق شوية شاف السلعة مبذولة بمية، فالآن من حقه يرجع علي ويفسخ، مخير بين الفسخ وبين الإمضاء. لكن التفتوا إخواني، إذا فسخ أرجع لأمواله كاملة، وإذا أمضى ما من حقه يطالبني بالفرق، يعني ماكو إمضاء مع سد النقص، يعني ما أرجع للخمسين الزيادة اللي هي أنا أخذتها زيادة عن السوق عن القيمة الفعلية للبضاعة، لا لا، هو مخير بين الإمضاء بما تم التعاقد عليه بالسعر اللي تمت، يعني بالثمن الذي دفعه من دون أن يرجع بالزيادة اللي أنا ماخذها عليه، زين، وبين أن يفسخ. وبالتالي التفتوا، لو بذلت له الخمسين، قلت له أنا ما أخذ منك زيادة 50، راح أبذلها إليك، راح أنطيك إياها، رجعها إليك، هذا يسقط خياره؟ يقولون الخيار ثبوته وعدمه في الغبن ما إلى علاقة بالزيادة، بحيث إذا انتفت الزيادة يسقط الخيار، الخيار ثابت بثبوت الغبن، يعني بنفس عملية الغبن تحقق الخيار. وكأنه، التفتوا أخواني، هذه كلش مهمة، اللي الموضوع اللي أريد أتحدث عنه، وكأنه هذا المشتري يشعر بأنك استغفلته عندما بعت عليه البضاعة 150 وهي تسوى 100، وأنت تعرف سعرها تسوى 100، يشعر أنه أنت استغفلته، بعبارة أخرى مسيت كرامته، بعبارة أخرى ضحكت عليه، يعني أجل الله السامعين. فبالتالي من حقه أن يفسخ، يقول لك أنا هيك إنسان، يعني ما مو مو محل ثقة، ما أريد أتعامل وياه، أريد أفسخ البيع، يبيعني 150 وهو يدري بيها 100، أنا هيك إنسان ما أتعامل وياه، أريد أبطل البيع، من حقه بل من حقه. هسه واحد يقول شيخنا هذا بيع شراء، شنو ما تخليته بالكرامة وغيره، السيج ويانا، السيج ويانا، هو راح يتعرض الشارح إلى مسألة الكرامة والمنة. وعموما فالخيار، خيار الغبن ثابت سواء بذل الفرق الزائد أم لم يبذل، يعني لا مدخلية له ببذل الفرق وعدمه. لماذا؟ لأنه لو أمضاه يمضي ولا يأخذ الزيادة، إذن الزيادة ترجع ما ترجع، إذا أمضى ما ترجع، وإذا بذلت لا يسقط الخيار. الشارح يقول هذه مسألتنا اللي احنا بيها في امتزاج اللقطتين، هذه نظير ما في خيار الغبن، نظير ما في خيار الغبن، خصوصا إذا قلنا بأن التقصير كان من البائع نفسه. فيقول كما أنه في خيار الغبن البذل لا يغير من ثبوت الخيار، هنا كذلك البذل لا يغير من ثبوت الخيار، مع أنه في خيار الغبن علة الخيار هي شنو إخواني؟ وجود الزيادة، وجود الزيادة، هذا ما أخذ من عندي زايد، فأنا أريد أفسخ البيع، إلي خيار بالفسخ، بين الفسخ والإمضاء. يقول هنا نفس الشيء، هنا أيضا نفس الشيء، لذلك قال كما لو بذل للمغبون التفاوت، أولا لا واجب عليه يقبل، يعني إذا بذل له التفاوت وقلنا سقط خياره، إذا سقط خياره شنو معناه إخوان؟ معناه أن البيع لازم ولازم يقبل به، بعد يجب أن يقبل به. يقول ماكو، مو واجب عليه، باتفاق العلماء أن المغبون لا يسقط خياره بالبذل. هذا الدليل الأول. قال ولما في قبول المسموح به من المنة، هذا اللي قلنا عليه أن للكرامة مدخلية، الكرامة الإنسان أكو مدخلية في ثبوت الخيار وعدم ثبوته، يعني سقوطه، للكرامة مدخلية. الشارح يقول هذا إذا قبل قد يصير مساس بكرامته، هذا يصير متفضل عليه، هو ما يريد واحد يتفضل عليه، يريد يحتفظ بكرامته. يقول لك أنا ليش واحد يصير صاحب جميل برأسي؟ صفقة ما تم تخلي أفسخ خلاص بعد. إذن نفهم من هذا أن الكرامة إلها مدخلية في قضية المعاملات، في قضية البيع والشراء، في قضية ثبوت الخيارات، بنحو ما إلها مدخلية. هسه ولو من خلال استدلال الشارح، هذا الدليل الثاني إخواني، ليش ما يسقط الخيار؟ قال لأنه في قبول عرض البائع حينما بذل له ما يشاء أو بذل له الجميع، في قبول هذا العرض منه. هذا باكر عقب يجوز حكاية والثاني، وقال له مو ذاك اليوم سويت لك كذا، مو ذاك اليوم حلالي كله انطيتك إياه، مو مو مو، وهكذا. فيقول ما واجب عليه يقبل، لأن هاي يصير بيها منه. إذن ذن الدليلين تمسك بيهن الشارح في ثبوت الخيار. أما القائل بسقوط الخيار فاستدل بدليل واحد، وهو شنو؟ انتفاء موجب الخيار. موجب الخيار هو الغرر، لحوق الضرر بالمشتري. زين، قولوا جهالة المبيع، بعد ما ينعرف المبيع من غير المبيع. فيقول إذا بذل الجميع أو بذل له ما يشاء، هذا راح يأخذ حقه وزيادة. طبعا هاي مال يأخذ حقه وزيادة إخواني مسألة احتمالية. يعني افترضوا أن اللقطة الواحدة الذب 100 كيلو، زين، خب مع اللقطة الثانية يصير 200. هذه دقة أكو هيك عندنا إحنا؟ يعني أنت من تباوع للأرض الآن تعرف إيش قد حلالك بيها؟ لو تخمينية المسألة، المسألة تخمينية، خرص يسمونه، زين، يعني تخمن تخمين أنه بيهن فد 100 كيلو. هسه يطلع زايد يطلع ناقص. خب إحنا إيش مدرينا الآن؟ إذا قبل مثلا بذل له ما يشاء، قال له يا أبا هاي الأرض قدامك، شنو تريد تشيل شيل. خب الآن عندنا احتمالات، احتمال يشيل أقل من استحقاقه، واحتمال يشيل أكثر من استحقاقه، واحتمال يشيل ما يساوي استحقاقه. تشوفوا 3 احتمالات عندنا. فمو مضمون أنه لو بذل له استوفى حقه، قد يستوفي أقل، قد يستوفي الأقل. زين، هذا علاوة على أن ما استلمه اليوم، يعني من بذل لو قال له طب مثلا هو تعاقد وياه على أنه باكر الخميس اللقطة مال الخميس إلك، زين، اليوم صغار باكر يكتملن، باكر تجي تلتقطهن، فأخره إلى يوم السبت. افترض أخر إلى يوم السبت. الآن اللي تم التعاقد عليه يوم الخميس غير المقتطف والملقوط يوم السبت، غير. الفكرة واضحة الآن. فلو الشارح دخل منا، يعني لو دخل من هذا الباب أنه بامتزاج اللقطتين يتغير المبيع، يتغير الموجود غير الذي تم التعاقد عليه، بدليل أنه حتى اللقطة الثانية طلعت، من طلعت معناه اللقطة الأولى هم نمت، كبرت، اختلفت، تغيرت. إذن فالمقبوض في هذا اليوم غير ما تم التعاقد عليه قبل 2 أو 3. عموما القائل بالجواز تمسك بدليل انتفاء موجب الخيار. موجب الخيار هو خوف لحوق الضرر بالمشتري، والآن لا ضرر على المشتري، بالعكس يقدر ياخذ حقه وزيادة. نقول هاي يقدر ياخذ حقه وزيادة، يعني احتمال من الاحتمالات، وإلا احتمال يأخذ المساوي أو احتمال يأخذ الأقل، لأنه القضية تخمينية، القضية تخمينية، هو ما راح ياخذ وفق وزن. مثلا هو لو مشتري 100 كيلو يشكو، حتى خلي يختلط مو مال يوم، خلي يختلط مال 1000 يوم. هو يعرف الى 100 كيلو هنا، يجي يحوش 100 كيلو، يلتقط 100 كيلو يوزنهن ويروح، يصير كلي في الذمة. هذا بعد عمر قال وكذا يجوز بيع ما يخرط. ما يخرط إخواني إلى أمثلة كثيرة. مثلا هذا الورق مع الحناء كما يمثل به الشارح، مثلا التوت اللي احنا نسميه التوكي عندنا، مثلا النبق عندنا، السدرة، هذا السدرة، هاي شجرة السدرة، زين، هذا النبق مالته، هذا كله يسمونه يخرط. تنكث الشجرة يذب لك الحمل اللي موجود بها، وهكذا من هالقبيل هذا. قال: وكذا يجوز بيع ما يخرط. أصل الخرط أن يقبض باليد من أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق. أصل الخرط إخواني أنه تلزم العود مال الشجرة وبإيدك تسحب لي جوه، يعني تسحب العود لي جوه، يعني من أصله إلى منتهاه، إلى طرفه اللي هو بالهواء يصير، فتقطع الورق وانت تمشي تقطع الورق هالشكل يعني. فعادة يجري أكثر شيء في الحناء وما شاكل، في مثلا البهارات ما بهارات، الشاي ما شاي، وهكذا. قال: ومنه المثل السائر دونه خرط القتاد. دونه خرط القتاد، القتاد إخواني شوك يصير شكله عكسي إخواني، يعني الشوكة النخيل شلون الشوكة يصير طالع لي قدام، زين، بالتالي تقدر تخرط مثلا من نهاية السعفة إلى بدايتها، يعني من أصلها النابت بالنخلة إلى بدايتها من الهواء، زين، تقدر تخرط هيك ما يأذيك الشوك، لكن إذا العملية عكسية تتأذى. القتاد شوكة يصير بالعكس، مو مثل شوك السعفة، السعفة لي قدام هو لي ورا، بالتالي من تريد من واحد يريد يسوي من يريد يخرط الورق مال القتاد مثلا هذا الشوك راح يصيبه، فصعوبة بعد تقدر شنو تخرط العود هذا. لذلك في المسائل الصعبة يقول لك هاي دونها خرط القتاد، يعني شقد صعب خرط القتاد، أهم أقل يقول لك هذا رغم صعوبته أقل، مثلا يقول إثبات ذلك دونه خرط القتاد، يريد يقول أن إثبات هذا الأمر أصعب من خرط القتاد، خرط القتاد دونه وأهون منه وأسهل منه، هيك يريد يقول. فهذا مثل سائر عند العرب، دونه خرط القتاد، دونه يعني أقل منه، يعني أهون منه، مو دونه يعني قدام أو وراء، لا مو هالشكيل. قال: والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه كالحناء. هسه يريد الورق، خصوص الورق والتوت، هذا التكي بعد الورق مالته إخواني يصير طعام لدود القز لإنتاج الحرير، هذا الدود اللي ينتج الحرير، ورق التوت الورق نفسه طعام لدود القز. قال: والتوت بالتاء المثنى، بلي بالتائين المثناتين، توت تاء أولى وتاء ثانية، بلي من فوق، مثناتين من فوق. إذن وكذا يجوز بيع ما يخرط خرطة وخرطات، هذا عبارة المصنف من دون عبارة الشارح اللي مرت ويانا. وما يجز كالرطبة، هذا إخواني ما يجز يدخل فيه مثلا هاي الخضورات هاي اللي عندنا الآن، يعني هذا الريحان، الكرفس، الكل هذا يجز جز، يعني شايف سكينة ويجزونه من جوه، من جل ويجزوه من جوه. وكذلك مثلا هذا القصيل أو الجات، الناس اللي عندهم يعني معرفة بشغل العرب وما تأكله الحيوانات، أكو جت وأكو قصيل يسمونه، زين، هذا أيضا كله يجزجز. قال: وما يجز كالرطبة بفتح الراء وسكون الطاء وهي الفصة. الفصة نوع من أنواع النبات اللي هو كلأ للحيوانات، يعني طعام للحيوانات. والقضب، القضب كل ما يعني يصير على شكل قضبات، احنا نسميه باقات شي كذا، زين، اللي هو كل نبات رطب ممكن أن يأكله الإنسان على رطوبته، يعني ما يحتاج يبسه أو فرشه أو كذا أو يطبخه، أو حتى لو يحتاج يطبخ مثل السلق مثل السبينار وغيره. المهم والبقل كالنعناع زي. عموما جزة وجزات جزة وجزات. طبعا البقل منه تعرفون هذه يعني البقل منه ما يؤكل بعدما ييبس ومنه ما يؤكل بعدما أو حينما يكون رطبا. سيضربون مثال لهذا البقل إخواني بالكرفس والرشاد والريحان يقولون هو هذا المراد به، مو البقل يعني الباقلاء واللوبيا والفاصوليا وما شاكل، مو البقوليات يعني، لا لا البقل يراد به هذا. والله أعتقد إدكم جو هيجي يقول شوف البقل هي جميع النباتات العشبية التي يتغذى بها الإنسان. لذلك ضارب لمثال جو يقول مثل النعناع. إذن هاي الخضورات يعني. عموما إذن الآن الجامع المشترك لكل هذني إخواني هو عبارة عما يجز جزا ويؤكل، يجز جزا ويؤكل. قال ولا تدخل الثمر. هسه هذا كأنما انتهينا من عنده. إذن صار عندنا يجوز بيع ما يلتقط، ويجوز بيع ما يخرط، ويجوز بيع ما يجز. الآن نرجع إلى أصل الموضوع، ولا تدخل الثمرة. هاي الواو استئنافية. ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول. هاي المسألة كلش مهمة إخواني وفيها كلام. المصنف هنا يقول أنت إذا بعت الأصول، مثلا أنا بعتك النخيل وكان النخيل مثمر، هذا الثمر داخل لو مو داخل في البيع؟ قلت لي كم نخلة عندك بالبستان؟ قلت لك يا با عندي 100. قلت لي زين بيعني 10 من عدهن. يا با بعتك 10 نخلات بألف دينار انتهم. قلت لي قبلتو زين ذن مطلعات. هذا الثمر يلحق بيناتين؟ المصنف يقول لا يلحق بعد ظهوره. ها ظاهر الثمر، ظاهر الثمر مو قبل ظهوره. قبل ظهوره ثمر ماكو، فمن أبيعك النخيل دخل في ملكيتك، نقل وانتقال تم، فإذا ظهر الثمر ظهر وين؟ في ملكيتك، فأكيد إلك. هذا ما لنا علاقة به. لا لا كلامنا أنه الآن عندنا نخلة قدامنا محملة، وانت اجيت اشتريت اصل النخلة، قلت لي يابا انا هاي النخلة اريدها الولد الوليد، اريد لمكان هنا انا 10 نخلات هنا زين استفاد من عدهين. عموما فالمصنف يقول الثمرة لا تدخل في البيع. لماذا؟ يقول لمكان التغاير، اكو مغايرة عرفية بين الاصل وبين الثمر. العقد وقع على الاصل، وقع على الأصل ولم يقع على مجموع الأصل والثمرة. مع ذلك إخواني المتعارف عند الفقهاء إن لم يكن إجماع، التفتوا هاي مهمة كلش، إن لم يكن إجماع عند العلماء على أن المعول عليه هو القرائن. خلي نشوف نظر العرف شنو، مو إحنا نحدد يدخل ولا ما يدخل، أكو قرائن وأكو عرف. فمثلا أنا من أجي أقول لك يا بي ما تبيعني ذن النخلات العشرة، أنت عندك 100 نخلة أريد لعشرة، أنت ما قلت لي شو سوي بهن 10؟ قلت لك أريد أن تمر للبيت، أريد أن شيء. خب إسا أنا شنو قاصد من وراء النخلات؟ قاصد الأصول هيك يعني بس جذوع أريد؟ لو هاي قرينة على أنه أنا أريد الثمر اللي موجود به، أنا مشتريه لأجل الثمر، واشتريت اليوم ما اشتريت باكر لأنه باكر مثلا يعني ورا شهر شهرين قصدنا انت راح مثلا تقطف الثمرة فما راح أحصل عليها، لذلك أنا اجيت اليوم اشتريت. إذن من عدة قرائن ممكن أن نستكشف أن المشتري كان يقصد المجموع. العرف هم شنو يقول؟ أكو واحد يبيع نخلة، اللهم إلا إذا يصير اشتراط أنه أبيعك النخلة بس ترى هذا اللي موجود بها إلي، وإلا العرف عادة من تقول اشتريت لعشر نخلات يعني اشتريت هن والبيهن بعد، الثمرة تابعة إلهن. فبالنتيجة الفقهاء يقولون احنا والعرف والقرائن، إذا القرائن والعرف دلوا على التبعية خلص الثمرة داخلة في الأصول، وإذا العرف والقرائن دلوا على عدم التبعية حينئذ نفتي به أن البيع للأصول والثمرة لا تدخل. قال ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا، مطلقا يعني مهما كان نوع الثمرة، لأنه راح يجي ويانا أكو استثناء في البعض إخواني، بل مطلقا جميع أنواع الثمرة لا تدخل، ولا غيره من العقود، مو قال في بيع الأصول ولا غير البيع، زين، ولا غيره من العقود كالهبة والصلح مثلا، إلا في ثمرة النخل، إلا في ثمرة النخل. إذن في ثمرة النخل استثناء، في ثمرة النخل تدخل الثمرة، تدخل الثمرة. ليش؟ الروايات دلت على الدخول، الروايات دلت على الدخول. قال فإنها تدخل في بيعه خاصة، يعني في خصوص عقد البيع دون بقية العقود، ترى هاي مهمة، من قال في بيعه خاصة يعني في بيع أصول النخل تدخل الثمرة، أما في هبتها لا تدخل، في الصلح عليها لا تدخل. هناك من منع دخول الثمرة منعه مطلقا، يعني في جميع العقود، مطلق الثمرة ومطلق العقود، ثم استثنى النخل، استثناها من مطلق العقود، استثناها من مطلق الثمر، زين، هذا الاستثناء هم من مطلق العقود، يقول لا في البيع فقط. لذلك قال إلا في ثمرة النخل فإنها تدخل في بيعه خاصة، في البيع، في البيع دون الهبة أو الصلح أو ما شاكل من بقية العقود، بشرط عدم التأبير، التأبير يعني التلقيح، يعني بشرط أنه ما ملقح، إذن تدخل الثمرة وهي طلع، احنا نسميه طلع بعد ما ملقح، ثمرة موجودة طالعة الآن، احنا اخواني ما نتحدث عن بدو الصلاح، لا، ظهور الثمرة، انعقاد الثمرة، ثمرة منعقدة، أما ملقحة ما ملقحة النخلة هذا بحث آخر. هذا انتهى بعد الكلام في أصل المسألة. هسه يجي الدليل على أنه جواز، أو خلينا نقول تبعية ثمر النخيل لأصوله مختص بعقد البيع دون بقية العقود، هذا كلام، هذا الدليل. قال ولو نقله أصل النخل، نقله يعني نقل ملكية، يعني نقل وانتقال، خلينا نقول ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره من الشجار، يعني لا تدخل الثمرة مع الأصل في ذلك النقل، كالهبة مثلا أو الصلح أو الجعالة مثلا ونحو ذلك، هنا الثمرة لا تدخل. إذن دخول ثمرة النخيل، أولا النخيل مستثنى من دون الشجر بقية الأشجار، ثانيا مستثنى في البيع، أما الأشجار الأخرى ففي جميع العقود لا تدخل الثمرة مع الأصل. هسه نجي إلى فرعيات هذه المسألة. هذا الأصل اللي أسسناه الآن أنه في بيع الأصول لا تدخل الثمرة سواء في عقد البيع أو غيره من العقود، يعني مطلق الثمار ومطلق العقود لا يدخل الثمر مع الأصل. ثم استثنينا النخل في خصوص عقد البيع، في خصوص عقد البيع مو في مطلق العقود، بل قال ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة وجزء مشاع كالنصف والثلث وأرطال معلومة، أرطالن معلومة. هاي الواو أيضا استئنافية، جانا الآن موضوع جديد. أنا بعتك 20 شجرة أو بعتك هذا البستان، أقدر أستثني شجرة أو شجرات من عنده أخرجها عن البيع؟ مثلا أقول لك بعتك هذا البستان إلا 10 نخلات، هسه الاستثناء صار بواسطة العدد. أو مرة أقول لك بعتك شجر هذا البستان إلا ثلثه، فنجي نحسب إيش قد الشجر ونطلع ثلث من عنده أستثني، أو إلا نصفه أو إلا ربعه، وهكذا. أقدر هالشكل؟ نعم أقدر. أو أقول لك بعتك هذا الثمر إلا 10 أرطال، يعني أنت راح تطب البستان تنزل البرتقال كله، بعتك البرتقال كله، برتقال طالع وبدو صلاح أكو، بعد إذا بدو صلاح أكو وأصلا أحمر صاير، زين قلنا هنا يجوز البيع. فأنا بعتك البستان كله بالتخمين طبعا يصير، فأقول لك بعتك البستان إلا طن من عنده. افترض هو عادة يذب 30 25 40 طن مثلا، أنا قلت لك هم بعتك هذا البستان كله إلا طن أو إلا 10 أرطال أو إلا 1000 كيلو مثلا، بأي نحو من الأنحاء أستثني؟ يجوز هذا؟ نعم يجوز، ما عندنا مشكلة به. قال وفي هذين الفردين وهما استثناء الجزء المشاع. طبعا هنا أنا من نقول، التفتوا إخواني، من نقول بعتك هذا البستان إلا 10 نخلات، العشر نخلات الآن لحد الآن مشاعات ما معروفات وينهن. وكذلك إذا قلت لك شنو، إذا قلت لك مثلا بعتك هذا البستان يعني ثمر هذا البستان إلا 10 أرطال، أيضا مشاعات. أو قلت لك إلا ثلثة، بعتك البستان إلا ثلثة، هذا مشاع زين. بالتالي العشرة أو الثلث أو الأرطال المعلومة إذا تعينت فبها ونعمت، يعني إذا عيناها وفرزناها فبها ونعمت، إذا ما عيناها بقت على الإشاعة. السؤال اللي يطرح نفسه، إذا ألحق ضرر بالبستان بعد ما بعتك هذا البيع واستثنيت اللي استثنيته، الآن شلون يصير يعني الخسارة، شلون راح تتقسم على الطرفين؟ احنا صرنا شركاء الآن، المسألة معقودة لمناقشة هذا المطلب، مطلب تقسيم الخسارة اللي تلحق بالطرفين. قال وفي هذين الفردين وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومة يسقط من الثنيا. الثنيا يعني المستثنى إخواني. افترضوا أني استثنيت ثلث البستان، قلت لك بعتك البستان إلا ثلثه، طبعا نفس العملية بالأرطال. فنأخذ مثال البستان، قلت لك بعتك البستان إلا ثلثه، هسه حلت آفة سماوية مطرت الدنيا وتلف، التفتوا للمثال، تلف نصف الحاصل، تلف نصف الشجر مثلا، حتى الشجر تلف. افترضوا نار التهمت نصف الشجر، انا ايش قد كان الي بالبستان كله؟ ثلث، راح نصف البستان، الان الي ثلث بالنصف الباقي، مو ثلث من الكل، لا ثلث من النصف. الثلث من النصف شي يصير اخواني؟ سدس. الثلث من النصف يصير سدس من الكل، يعني إذا كأثلاث المفروض إلي 2 من 6، إذا إلك أنت 4 من 6 وإلي 2 من 6، متمام؟ الآن راح نصف، إيش بقالي؟ بقالي 1/3، يعني راح 1/3 من عندي وبقالي 1/3. فكرة واضحة إن شاء الله. أعيد شوية إخواني، أني إلي ثلث، الثلث الآن معناه إلي من كل 3 1، يعني من كل 6 2، فاحنا نجي نسوي البستان كأنما ست حصص، التفتوا نسويه كأنما ست حصص، ثلث الست تشقيد اثنين، معناه لي حصتين وإلك أربعة، هذا هو الثلث، مو تمام؟ الآن نجي تلف نصف البستان، معناه تلف من الاثنين ملاتي واحد وبقالي واحد، وانت تلف من الأربعة مالتك اثنين وبقالك اثنين، إذن بقالي واحد من ستة وبقالك اثنين من ستة، من ست حصاص. واضحة المسألة، ما يحتاج لها يعني طول كلام. قال وفي هذين الفردين وهما استثناء الجزء المشاع، وكذلك بالأرطال إخواني. افترضوا البستان يذب 100 رطل، أنا قلت لك يا بي أبيعك ثمر هذا النخيل، ثمر هذا البرتقال مثلا إلا 10 أرطال، إيش جاز استثنينا هسه؟ استثنينا 10 من 100، فإلي العشر، تلف النصف، العشر ينزل يصير خمس، يعني قبل آخذ 10% هسه آخذ 5% بالمجموع الكلي، 5% بالمجموع الكلي، يعني مجموع التالف والباقي تتحول النسبة إلى 5، لأن التالف هو تالف علي وعليك. بعبارة أخرى إخواني، يعني الضمان يتقسم عليهم كل من بحسب نسبته، أنت إلك 90% من البستان وأنا إلي 10%، تلف نصهن يعني بقت 50% من البستان و50 تلفت، هاي الخمسين أنا شقد حصتي أساسا بالبستان؟ عشر، أجي أخذ عشر الخمسين اللي هو 5، قبل أنا أخذ شقد 10 من 100، هسه ش أخذ 5 من 50، هم 10%، هاي هم نسبة 10%، لأن الخمسين 10 خمسات، 10 خمسات، فأنا أخذ واحد من الخمسات. قال وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومة يسقط من الثنيا وهو المستثنى بحسابه، أي بنسبته إلى الأصل لو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى. هسه مو بس خاست، بآفة، يعني المهم تلف قسم من البستان، واحد أحرق مثلا، أو نار هيك التهمته، كهرباء ضربته وحرقته، آفة، مو إلا خاسة الثمرة، يعني مو هذا كمثال ضربة، بخلاف المعين كالشجرة والشجرات، هذا إذا عيناه، إذا قلت لك بعتك البستان إلا ذن الشجرتين، أذن الشجرتين ما أبي حنوية، ذن للوالدة وما اعتز بهن وما أعرف شنو كذا ما بعتهن، أو أريدهن لعيالي ما بعتهن، أو صار حادث بالبستان، هسه ذن احترقين ما إلي وياك شي، تلف البستان كله وبس هن بقى ما إلك وياش. قال فإن استثناءها كبيع الباقي منفردين، كأنما من قلت لك أبيعك كل الشجر اللي بالبستان إلا ذن الشجرتين، كأنما خليت الشجرتين وراي وقلت لك أبيعك هذا الشجر، خب ذن إلهن علاقة بالموضوع؟ ما لهن علاقة، كأنما بعتك بقية الشجر منفرد، يعني كأنه ذني ما إلهن وجود أصلا من بعتك. لذلك قال فإن استثناءها، استثناء ذني الشجرتين في المثال، كبيع الباقي منفردان، بالتالي إذا حصلت آفة بالباقي كله أنا إلي مدخلية؟ لا. أو حصلت آفة بالشجرتين أنت إلك مدخلية؟ هم لا، لأن أنا بعتك ذاك الباقي كله، فشي يصير بي خلي يصير، واللي عندي هم شي يصير بي خلي يصير، لا أنت إلك مدخلية لا أنا إلي مدخلية، فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع، فلا يسقط منها، يعني لا يسقط من هاي المستثنيات بتلف شيء من المبيع شيء، شيء هذا فاعل يسقط، يعني فلا يسقط شيء منها بتلف شيء من المبيع، عبارة بها تقديم وتأخير، الفاعل مؤخرة، شوفوا أصل العبارة، فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع، هاي منها بتلف شيء من المبيع، خلي إيديكم عليها تصير هيك العبارة، فلا يسقط شيء
ثم شيل إيدك وأقرأ، فلا يسقط شيء منها بتلف شيء من المبيع. لماذا؟ قال لامتياز حق كل واحد منهما، لأن الحقين متمايزين، يعني معزولات مفروزات، يعني متمايزات، ماكو اختلاط. لتمايز لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه بخلاف الأول، لأنه حق شائع في الجميع، فيوزع الناقص يعني النقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريطين. طبعا إذا تفريط خو يتحمل الطرف اللي فرط، إن كان البائع يتحمل هو، وإن كان المشتري يتحمل هو، وإن كان طرف ثالث، اثنين هم يرجعون عليه ويأخذون حقهم من عنده. قال المصنف، هذا بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.